والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما ذكره صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه من أنه أن المصدر أن الموضع النداء في دلالة الأمر على المرة أو على التكرار إنما هو في خصوص الهيئة ولا يجري النزاع في المادة باعتبار أن المادة هي المصدر وهو الملحوظ على نحو لا بشرط. فإذا كان المادة هو المصدر وهو ملحوظ على نحو لا بشرط وهو سار في جميع المشتقات من الأفعال والصفات فحينئذ لا يمكن أن يكون ما هو محل اتفاق بينهم أن يكون محلا للخلاف بأنه يدل على المرة أو على التكرار، إذ مقتضى دلالته على المرة أو التكرار أنه أخذ بشرط شيء أما بشرط المرة أو بشرط التكرار. وقد أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه بأنه ما ذهب إليه النحاة من أن المصدر هو عبارة عن اللا بشرط والأصوليون قد اتفقوا معهم في هذا المعنى وإن سلم لكن لا نسلم المقدمة الثانية من أن المصدر هو المبدأ الساري في جميع المشتقات من الأفعال والصفات، فإن المصدر كما قلنا مركب من مادة وهيئة أي مركب من لا متحصل ومتحصل، فكيف يكون مبدأً؟ لماذا؟ لأمر متحصل آخر. فالمصدر بنفسه قد تلبس بصورة قد عرضت عليه صورة، فبعد عروض هذه الصورة كيف يكون بتمامه من مادته وهيئته ماذا؟ مبدأ لصور أخرى كصورة الفعل وصورة الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وأشباه ذلك. هذا لا يمكن، إذ معناه توارد صور متعددة على مادة واحدة ومعناه توارد علل متعددة على معلول واحد، لأنه معنى العلية والمعلولية هو هذا أنه هذا بنفسه غير متحصل إنما تحصله بعروض الصورة. فإذا عرضت الصورة المصدر على مادته قد تحصل وانتهى، فكيف يكون ماذا؟ مادة للغير. هذا الذي ذكرناه في البحث السابق. وها هنا قد يرد إشكالا آخر وهو أنه ما إذا تبين هذا المعنى أن المصدر ليس مبدأ ساريا وليس هو المادة السارية في جميع المشتقات من الأفعال من الأفعال والصفات، فكيف قالوا بأنه ماذا اشتهر على لسانهم من أن المصدر هو المادة عند النحاة؟ كيف اشتهر هذا المعنى؟ لاحظتم؟ ولذلك ذكر المصنف هذا المعنى بقوله إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر هو أصل في الكلام. شنو هذا المعنى؟ أن أصل الكلام هو المصدر وغيره متفرع على المصدر، هذا المعنى، هذا مهم، هذا معناه أن المصدر لما كان هو الأصل في الكلام معناه هو المبدأ الساري في جميع المشتقات، فكيف تقولون بأن المصدر الملحوظ على نحو لا بشرط لا يكون هو ماذا؟ لا يكون هو المبدأ الساري في جميع المشتقات؟ هكذا تشكل على المصنف رضوان الله تعالى عليه. وأجاب عنه المصنف بقوله أولا ما ذكرتموه من أن المصدر هو الأصل في الكلام غير مسلم حتى عند النهاة، لأنه قد وقع الخلاف بينهم بين البصريين والكوفيين على أنه أصل الكلام أي شيء، هل هو المصدر أم الفعل؟ والفعل على هذا الفرض أيضا ماذا؟ من المشتقات. فإذن ليس المصدر الملحوظ على نحو لا بشر عند النحاة أمرا مسلما عند ماذا؟ مسلما عندهم هو أصل الكلام، بل هنالك خلاف بينهم بأنه هو الفعل أم المصدر. ولذلك ذهب الكوفيون إلى أنه ماذا؟ إلى أن أصل الكلام هو الفعل دون المصدر. وطبعا على القول عليكم على القول بأن الفعل هو أصل في الكلام أيضا يرد عليه إشكال المصنف السابق، ألا وهو أن هذا الفعل مادة متلبسة بصورة ماذا؟ بصورة اشتقاقية، ألا وهي صورة الفعل. فإذا كان متلبسا بصورة اشتقاقية لا يمكن أن يكون مبدأ ساريا في جميع المشتقات الأخرى غير الفعل من ماذا؟ من الصفات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة. نفس الإشكال يرد، وهو أنه يلزم توارث صور متعددة أو علل متعددة على معلول واحد، وهذا غير ممكن. فإذا لابد وأن نتنبه إلى أن المراد بالمادة السارية في جميع المشتقات من الأفعال والصفات لا بد وأن يكون هو شيء مبهم غير متحصل، أي ما يعبر عنه وجوده بالقوة، يعني قوة محضة تحصله بعروض الصور عليه. فلا يمكن أن يكون لا المصدر ولا الفعل، لأن المصدر ماذا؟ متلبس بصورة، والفعل كذلك متلبس بصورة. وقلنا أن المادة السارية أو المبدأ الساري في جميع المشتقات لا بد وأن يكون أمرا مبهما لا أمرا متحصلا، وبما أن المصدر والفعل أمران متحصلان لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون هما المادة السارية في جميع المشتقات. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الكلام ما اشتهر في أولاً ما اشتهر من أن أصل الكلام هو المصدر ليس على ما ينبغي، لأنه غير مسلم أولاً، وثانياً وهو ماذا؟ وهو العمدة كما عبر المصنف هو لحظة. الفكرة شنو؟ فكرة هون على أساس أن قولهم المصدر هو الأصل في الكلام ليس معناه هو المبدأ الساري في جميع المشتقات، ليس هذا هو المعنى. يعني لما نقول هذا هو المصدر ليس معناه أنه أصل في الكلام، أنه ماذا؟ يسري، يعني يوجد في الفعل ويوجد في اسم الفاعل ويوجد في اسم المفعول وهكذا، لا ليس الأمر كذلك. وهذا هو معنى أنه مبدأ ساريا في جميع، لا ليس الأمر كذلك. بل قولهم أن المصدر أصل في الكلام معناه أن الواضع قد لاحظه أولا. شو لاحظ أولا؟ لاحظه من خلال حروف معينة ومن خلال هيئة معينة. الحروف المعينة أي شنو؟ مثلا في الضاد، الضاد والباء والراء، الضاد والراء والباء. شوفوا هذه الضاد والراء والباء هي يعبرون عنها بالحروف، وفي الحقيقة هي المادة. بس هذه أي معنى من اللفظ؟ يعني مادة اللفظ أي شيء؟ الضاد والراء والباء، هذه الحروف الثلاثة لابد وأن تقع بترتيب معين يعبر عنه ماذا؟ معنى المادة أي شيء؟ هو تقديم الضاد وتأخير الراء ثم بعده الباء.
سيكون بهيئة معينة. هذا إذا جعلناه بهذه الهيئة نقول يمكن بهذه الهيئة يلحظ ما يناسب مادة اللفظ وهي الضاد والراء والباء، ومادة المعنى وهو التقديم والتأخير، يلحظ في الفعل ويلحظ في اسم الفاعل ويلحظ في اسم المفعول. أما إذا لم ألحظ أولا هذه المادة أي الضاد والراء والباء، أقدم الراء على الضاد أو أقدم الباء على الضاد والراء، سوف يختلف ماذا؟ سوف يختلف متختلف مادة اللفظ فقط، تختلف مادة معنى المادة عندهم، معنى المادة أي شيء رضبة، معنى المادة أي شيء زين ضبر، وهكذا إذا غيرنا تقديم الحروف بعضها على بعض. فهو يريد أن يقول أن المصدر لا بد من لحاظها بلحاظ معين، أي أن الواضع قد وضعها بالوضع الشخصي مادة وهيئة، وهو وضعها ضاد راء باء، قال ضرب بهذه الهيئة، ضرب من دون تحريك أو غيره، وهو ما دل على شنو؟ على حدث منتسب إلى فاعل ما. ثم بعد أن وضع هذا لاحظ ما يناسبه لفظا، مادة اللفظ لاحظ، ولاحظ مادة المعنى وهو التقديم والتأخير. يعني لاحظ الضاد والراء والباء أولا، الضاد كحروف، ثم لاحظ الترتيب بينهما، فوضع ماذا؟ الفعل ضرب، وهو شنو؟ ما دل على النسبة التحققية إلى فاعل ما. ثم وضع بوضع النوعي بلحاظ هيئة اسم الفاعل، وهو شنو؟ ضارب، كل من قام ماذا؟ كل من قام بالضرب، أو كل من انتسب إليه الحدث. ثم لاحظ مادته ووضع لها وضعا شخصيا، أي أن ضارب هذه الهيئة موضوعة لنسبة له، موضوعة إلى كل من قام بالضرب وأن لم يكن بهذه المادة المعينة. وكذلك هذه المادة المعينة موضوعة بالوضع الشخصي لكل من ماذا قام بالضرب على هذه الهيئة. إذن قولهم بأن المصدر أصل في الكلام معناه أنه هو الذي لوحظ أولا حين الواضع ووضع وضعا شخصيا، ثم شنو؟ ثم وضع ما يناسبه له، ما لوحظ في وضع الآخرين. يعني شنو لوحظ؟ لوحظ على نحو الآلية إلى الآخرين بالترتيب المعين وبالمادة المعينة. هذا معنى أن كون المصدر أصل في الكلام. حتى الفعل إذا قلنا بأنه أصل في الكلام على قول الكوفيين، أيضا المراد منه ماذا؟ المراد منه هذا المعنى، وليس المعنى أنه مبدأ ساريا في الجميع. وحينئذ إذا لم يكن المصدر هو المبدأ الساري في الجميع، فلا بد وأن نقول أن تلك المادة أمر مبهم قد لوحظ على نحو لا بشار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عروض الصور عليه من صورة المصدر وصورة الفعل وصورة اسم الفاعل وصورة اسم المفعول وغير ذلك. أما أنه هذه المادة قد أخذت على نحو لا بشار بالقياس إلى المرة والتكرار، ليس كذلك، بل قد يكون مشروطا بالمرة أو مشروطا بالتكرار، فيقع النزاع أيضا في المادة. ولكن تقدم من المصنف أن المادة شنو؟ أي شيء هي المادة؟ مادة صيغة وإفعال لا تدل إلا على الطبيعة المعرّات، ألا وهي نفس الصلاة، نفس الصوم الذي تعلق به الآن. هذه هي المادة في الحقيقة، ولم يؤخذ فيها قيد مطلوبيتها أو تعدد مطلوبيتها مرة أخرى. لاحظوا عبارته، قال قدس الروح إن قلت، فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت مع أنه محل خلاف بين البصريين والكوفيين. معناه أي شيء؟ قال معنى أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي أن يوحظ كل من ماتته وهيئته هو المصدر، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، يعني تناسب ذلك المصدر الوضع أولا من حيث، لاحظوا، مما جمعه معه مادة اللو، أي شيء مادة اللو، وهو الضاد والراء والباء، ما جمعه معه مادة لوض متطورة في كل منها من هذه الصور ومنه بصورة ومعنى كذلك. أي شنو معنى كذلك؟ معناه أي معنى المادة، مادة يعني معنى المادة هو الضار، وليس معنى شنو بالترتيب المعين، هذا راح يعطينا معنى يختلف ما إذا قدمنا بعض الحروف على بعض. صورة ومعنى كذلك، صحيح نفسي، لا صورة ومعنى لنفس مادة الله،
يعني هيئة
ومادة ذلك، يعني مثلا الضار نفس الضار والراء والباء مادة الله، ومعنى هذا اللفظ هو تقديم الضاد وتأخير الراء والباء، هذا معنى، هذا المعنى هو الترتيب، هذا الترتيب المهيئ، زين. هذا لابد أن يتناسب مع اسم الفاعل، لابد هون نقول مثلا رابط، مثلا لابد أن يكون بنفس المعنى المناسب إلى مثلا ضارب مضروب، فالتقديم والتأخير أيضا شنو ملحوظون. قال هو المصدر أو الفعل على كل تقدير، فافهم، واضح إن شاء الله هذا. ولكن قد يقال أنه بعض الأخوان يذكر بأنه لماذا قدمنا نحن مقدمة في البحث السابق وقلنا بأنه الانحلال بلحاظ الأحكام التحريمية، الانحلال بلحاظ الأحكام الوجوبية، هل تنحل أو لا تنحل؟ لماذا طرح هذا البحث مقدمة لكم؟ نحن إنما طرحنا هذا البحث لأن لبعض الأعلام كلام من أنه هذا البحث دلالة الهيئة، دلالة صيغة إفعال على المرة أو على التكرار، هذا باطل من أساسه، لا قيمة له هذا البحث، زين، فاسد بالبديهية، وليس من المعقول أن العلماء الأعلام على ذكائهم وفطنتهم أن لا يلتفتوا إلى فساده، فلا بد أن لا يراد منهم هذا المعنى من المرة والتكرار، وإنما يراد منهم معنى آخر وأن لم يكن هو ظاهر عباراتهم، زين، ولا تساعد عليه عبارات، وهو هذا المعنى، هو أنه هل المطلوب، هل مقتضى إطلاق الصيغة مطلوبية الطبيعة، مطلوبية وجود الطبيعة بشنو بأسريانها بجميع أفرادها، أو المطلوب منها ماذا؟ صرف وجود الطبيعة، يعني مقتضى إطلاق الصيغة إرادة وجود الطبيعة بما هي تارية في جميع أفرادها ومعناها للكيان بجميع الأفراد، أو المراد منها صرف وجود الطبيعة، وهذا البحث مبني على الانحلال. فإن قلنا بأن الأحكام الوجوبية بلحاظ موضوعاتها تنحل كما في أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل تنحل، فلا بد أن نقول هذه جميع أفرادها مطلوبة، وإن قلنا لا تنحل فمقتضى أنه ماذا؟ أنه المأخذ على نحو صرف الوجود، فلا بد من بيان قاعدة عامة، هل هنالك قاعدة عامة بالانحلال أو لا ماكو قاعدة بين الحلال. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بعدم وجود قاعدة عامة تقتضي الانحلال في جميع الأوامر الوجودية بالنسبة إلى طبائعها. وذهب السيد الصادق إلى أن في بحوثه إلى أنه لا يمكن لنا تطوير قاعدة عامة بالانحلال إلا إذا قام الدليل. لاحظتم؟ فعلى هذا المعنى على كلام السيد الصادق أنه أن مطلق الطبيعة ما يراد منها صف وجود الطبيعة، بل المراد منها الطبيعة وجود الطبيعة بما أنها سارية في جميع أفرادها على هذا المعنى. فإذا كلامنا في الانحلال وعدم الانحلال جلنا احنا إن سواء قلنا بالانحلال أو لم نقل بالانحلال نفس صيغة الأمر تدل على المرة وعلى التكرار. فهذا العالم يقول دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ساقط من رأس، فلا بد أن يكون المراد منهم هو الانحلال وعدم الانحلال. فهل هي الأوامر الوجوبية تنحل أو لا تنحل؟ واضح شيء؟ هذا هو المغزى الذي إحنا على أساسه ذكرنا تلك المقدمة. هذا المطلب الرابع أو الثالث الذي نذكره في المقام، المطلب الثالث هو أنه قلنا أن دلالة صيغة الفعل على المرة أو على التكرار المصنف قال بأن الصيغة لا تدل على المرة ولا على لا بمادتها ولا بغيرها. لكن قد يطرح سؤال هو أنه ما المراد من المرة والتكرار؟ هل معناهما واحد أو معناهما متعدد؟ طرح للمرة والتكرار معنيين، هنالك معنيان للمرة والتكرار. المعنى الأول للمرة والتكرار هو المعنى الدفعة والدفعات، أي أن المراد من المرة هو الوجود الذي لا يتعقبه وجود آخر، والمراد من التكرار هو الوجود الذي يتعقبه وجود آخر. لاحظتم؟ هكذا معنى الدفعة أو الدفعات. المعنى الثاني للمرة والتكرار هو بمعنى الفرد والأفراد، أي المرة بمعنى الفرد والتكرار بمعنى هذا المعنى. ووقع النزاع بين عالمين، صاحب القوانين وصاحب الأصول. فصاحب القوانين قال بأن المستظهر من المرة والتكرار هو المعنى الثاني أي الفرد والأفراد، وأما صاحب الفصول فقال بأن المستظهر وأن المراد بالمرة والتكرار في كلماتهم أي في كلمات الأعلام وعلمائنا والدمعة والدمعة. لاحظتم؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه قد التزم بأن المستظهر من العبارة من عباراتهم هو المعنى الذي استظهره صاحب الفصول وهو معنى الدفعة والدفعات. ولكن قبل الدخول بما ذكره صاحب الفصول وما استدل به نقول النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني أي شيء؟ هل هي نسبة التساوي، نسبة التباين، نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة العموم والخصوص المتواجد؟ الظاهر أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المتواجد، أي أن الدفعة هي عبارة عن ذلك الوجود الواحد، سواء كان ذلك الوجود الواحد قد تحقق بفرد واحد أو تحقق بأفراد متعددة دفعة واحدة، كما في موارد إنشاء التمليك أو إنشاء العقد. يمكن أن يقول أعتقت جميع عبيدي، على في الحقيقة عتقهم على نحو الوجود الواحد دفعتان، وإن كانوا ماذا؟ أفراداً متعددين. أما الدفعات فهي ماذا تقتضي؟ دفعة أولى، دفعة ثانية، دفعة ثالثة، سواء كان بفرد أو بأفراد متعددين لكل دفعة. أما الفرد فيراد منه الشخص الواحد، والأفراد يراد منه الأشخاص المتعددين. جيد، النسبة بينهما أي شيء؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ يمكن أن يجتمعا في موارد ما لو أعتق عبدا واحدا فإنه يصدق عليه الدفعة ويصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه الفرد. المرة بمعنى الدفعة يصدق، ويصدق عليه بمعنى الفرد. ويفترق الدفعة عن الفرد في مورد ما إذا أنشأ تمليكا أو أنشأ عتقا لمجموعة أمور في وجود واحد أو في زمن واحد، كما في قولي زين أعتقت جميع عبيدي. ها هنا تصدق الدفعة ولا تصدق ماذا؟ ولا يصدق الفرد. إذن معنى المرة بمعنى الدفعة صادق في هذا المورد ولا يصدق ماذا؟ بمعنى الفرد. فإذا أريد من الأمر هو الدفعات، لا بد وأن يعتق ماذا؟ دفعة أولى، ثم يعتق دفعة ثانية، ثم يعتق دفعة ثالثة، وهكذا فيدل على الاستراق. لاحظتم؟ وأما مورد استراق المرة بمعنى الفار عن المرة بمعنى الدفعة في التدريجيات، فإن التدريجيات زمانا لا دفعة واحدة، كما في الكلام المتصل يقال أن هذا كلامه كلاما واحدا، ولا يقال بأنه ألقاه ماذا؟ دفعة واحدة، بل ألقاه على سبيل ماذا؟ دفعات، لأنه الزمان متخلل بينهما، لأنه هذا بينهما ماذا؟ تقدم زماني في هذا الكلام، الآن الأول ثم الآن الثاني ثم الآن الثالث، فيصدق على هذا الوجود التدريجي للكلام الواحد أنه فرد واحد للكلام أو كلام واحد، ولا يصدق عليه بمعنى الدفعة. إذا تبين هذا نقول أن صاحب الفصول استدل بدليلين على أن المراد من المرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات. الدليل الأول قال أنه هذا هو ظاهر كلماتهم، أن ظاهر كلماتهم هو إيجاد العمل في الخارج، وإيجاد العمل في الخارج تارة يكون ماذا؟ بفرد واحد، وأخرى يكون ماذا؟ بأفراد متعددة دفعة واحدة. فلو أريد التكرار لازمه ماذا؟ ها هنا لو كان أريد المرة للتكرار، لو كان بمعنى الفرد لازمه لو أتى بالعمل دفعة واحدة بأفراد متعددين لازمه أنه لا يعد ممتثلا، بل يعد عاطيا، لأنه قد أخذت المرة بمعنى الفرد، مع أنه يصدق عليه إرادة الإتيان بالعمل في الخارج، والعمل بالخارج صادق على الدفعة الواحدة. منها هنا يتبين أن المراد من المرة والتكرار هو بمعنى الدفعة والدفعات. وهذا الآن قد وافقه المصنف عليه وقال بأن المستظهر من عباراتهم والمتبادر هو بمعنى الدفعة والدفعات. أما الدليل الثاني قال أنه لو كان المراد بالمرة بمعنى الفرد لزم عدم إمكان تحرير هذه المسألة على شنو؟ على نحو الاستقلال، بل لابد من جعل هذه المسألة من متممات المسألة الآتية، من أن الأمر متعلق بالطبيعة أو بالفرد. ليش؟ يقول لأن معنى جعلها مسألة على حدة في مقابل تلك المسألة، معنى شنو؟ معنى أن هذه المسألة على أي قول التزمناه، على أي قول، يعني أن المراد بالمرة هو الفرد أو الأفراد، عفوا على هذا المعنى، معنى أنه كن تجري على جميع تقادير تلك المسألة من القول بتعلق الأمر بالطبيعي أو بالفرد، مع أنه لو كان معنى المرة معنى الفرد والتكرار بمعنى الأفراد لا تجري على جميع التقادير، إذ لو قلنا بأن متعلق الأمر في تلك المسألة هو الطبيعة لا يمكن أن يأتي هذا البحث ونقول هل المراد المرة أو التكرار، هل المطلوب المرة أو التكرار، هل المطلوب الفرد أو الأفراد؟ لماذا؟ لأنه يقال بأنه متعلق الأمر ليس هو الفرد حتى تقول المراد منه الفرد أو الأفراد، بل متعلق الأمر الطبيعة. فإذا كان متعلق الأمر هو الطبيعة لا يجري الكلام في أن المراد بصيغة الأمر مقتضى أصوات صيغة الأمر هل المراد فرد واحد أو أفراد متعددة، لا يأتي هذا الكلام. إذن على تقديري إذا قلنا بأحد فروع تلك المسألة بأحد رأي تلك المسألة من أن الأمر متعلق بالطبيعة لا بالفرد لا يجري هذا البحث، لو أخذناه بمعنى ماذا؟ بمعنى الفرد أو بمعنى الفرد والفرد. نعم يجري هذا المعنى إذا كان متعلق الأمر ماذا؟ والفرد في ذاك البحث. إذا قلنا أن الأمر يتعلق بالفرد فنقول هذا التعلق هل المطلوب بصيغة الأمر فرد واحد أو أفراد متعددة في هذا البحث، فيكون هذا البحث ذيل لذلك البحث على تقدير اختيار أن الأمر متعلق بالفرد، أما إذا اخترنا أنه متعلق بالطبيعة لا يأتي بعد هذا البحث. لماذا؟ لأنه متعلق الأمر هو الطبيعة، فلا يمكن أن نقول هل المراد فرد من الطبيعة أو أفراد من الطبيعة، لا يمكن لنا هذا القول. اي نعم
يعني الانتحار الاول بس فرق الطبيعة مجرد الطبيعة لان الطبيعة تتحقق في مقابل الانسان
التصميمات ما عنده كلام في هذا الشيء. احنا نقول على القول بالمرة والتكرار، على القول بان المرة قد اخذت قيدان والتكرار اخذ قيدان على هذا الفرق نتكلم. احنا بعد كلامنا انتهينا من كلام صاحب الكفاية من انه لا يلتزم بدلالة الامر لا على المرة وعلى التكرار، على القول بدلالة المرة دلالة صيغة الامر على المرة او التكرار، هل المراد المرة بمعنى الفار او بمعنى الدفعة، هل المراد من التكرار بمعنى الافراد او بمعنى الدفعات، على هذا القول. جيد زين. اذا تقول اما اذا قلنا بمعنى الدفعات والدفعات المرة بمعنى الدفعات والدفعات فهو يأتي على كلا التقديرين في تلك المسألة. إذا قلنا بأن متعلق الطبيعة متعلق الأمر هو الطبيعة أيضا يمكن لنا أن نقول هكذا، هل متعلق الأمر الطبيعة على نحو اللابشة وهو الذي على الدلالة لا على المرة ولا على أو تعلق الأمر بالطبيعة على نحو ماذا؟ بشرط الدفعة أو بشرط الدفعة على هذا التقدير. وكذلك إذا قلنا في ذلك البحث من أن الأمر متعلق بالفرد فيأتي أيضا هذا البحث فنقول هل المراد من صيغة الأمر المتعلقة بالفرد إرادة طبيعي الفرد على نحو اللابشة أو إرادة ماذا؟ إرادة الفرد بشرط ماذا؟ إرادة طبيعي الفرد على نحو ماذا؟ على نحو الفرد الواحد او على نحو الافراد على نحو الدفعه الواحده او على نحو الدفعات المتعدده. يعني طبيعي الفرد بشرط الدفعه او بشرط الدفعات. اذا قلنا بان المره والتكرار في هذا البحث بمعنى الدفعه والدفعات فيأتي هذا البحث مستقلا تاما على كل تقدير بالنسبة إلى الاختيار في تلك المسألة، سواء اخترنا بأن متعلق الأوامر هي الطبائع أو الأفراد. وياك؟ أما إذا قلنا بأن متعلق بأنه أن المراد بالمرة والتكرار هو الفرد والأفراد، فلا يأتي البحث فيه على كل تقدير، بل يأتي على تقدير دون تقدير. إذا قلنا بأن متعلق الأمر هو الأفراد فيأتي هذا البحث ويكون من ذيله ويكون من متمماته. هل المراد بعد تعلق الأمر بالفرد، هل المراد منه طبيعي الفرد أو المراد منه فرد واحد أو المراد منه أفراد متعددة؟ أما إذا قلنا بأن متعلق الأمر هو الطبيعة، لا يمكن أن نقول المراد من الطبيعة فرد واحد أو أفراد متعددة، لأنه لا يمكن، لأنه نقول بأن متعلق الأمر ليس هو الفرد حتى يراد فرد واحد أو أفراد متعددة، بل متعلق الأمر هو نفس الطبيعة. هكذا قال صاحب الفصول. فإذا صاحب الفصول يقول مقتضى تحريرهم لهذا البحث أي المرة والتكرار وعنونتهم لهذه المسألة أنها مسألة على حدة، ومعنى أنها مسألة على حدة أنها تجري على كل تقدير، والذي يجري على كل تقدير إنما هو الدفعة والدفعات دون الفرد والأفراد، إذ أن الفرد والأفراد لا يجري على كل تقدير بل يجري على تقدير دون تقدير، وهو فيما إذا كان متعلق الأوامر هي الأفراد فنقول البحث هنا نأتي. هذا هو كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. لكن هذا الدليل ليس بتام عند صاحب الكفاية. يقول سواء قلنا بأن الفرد بأن المراد من المرة والتكرار هو بمعنى الدفعة أو الدفعات أو بمعنى الفرد والأفراد يجري على كل تقدير، يجري سواء قلنا أي أن المرة والتكرار إذا كان بمعنى الفرد والأفراد يجري سواء كان متعلق الأمر هو الطبايع أو متعلق الأوامر هي الأفراد، فهو جار على كل تقدير. واضح إن شاء الله. إذن صاحب الكفاية يقول يا أيها صاحب الفصول كلامك ليس بتام، وياي كلامك ليس بتام. ليش؟ لأنه وقع خلط في فهم الفرد في هذه المسألة وفي فهم الفرد في تلك المسألة. ليس الفرد في هذه المسألة هو عين الفرد في تلك المسألة، لاحظتم؟ وإنما ورد على صاحب الفصول اشتباه من وحدة العنوان، ها هنا فرد وأفراد، ها هنالك متعلق الأوامر هي الأفراد، فإذا كان هناك أفراد وهنا أفراد اشتبه عليه بلحاظ عنوان المسألة، وإلا أن المراد بالفرد ها هنا يختلف عن المراد بالفرد ها هنا. فنقول أن المراد في تلك المسألة هل الأوامر متعلقة بالطبيعة أو بالأفراد؟ أي معنى لهذا القول؟ شو معنى؟ معنى أنه أن الأمر متعلق بالطبيعة أو بالفرد معناه بسيط، وهو هل المراد وجود الطبيعة بما هي وجوده، أو المراد بوجود الطبيعة بخصوصيات ذلك الوجود؟ توضيح ذلك، نقول أن شوية يعني خمس دقائق، نقول أنه في علم المنطق قد قرر أن الماهية إذا لوحظت من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. ومعنى كونها لا موجودة ولا معدومة ليس معناه ارتفاع النقيض، معناه ارتفاع النقيضين، ولكن بأي معنى ارتفاع النقيضين؟ معناه أن الوجود، ترى ما سمعت حكي، أن الوجود ولا موجود، أن الوجود لا يكون عين ذاتها ولا جزءا من ذاتها، وكذلك العدم لا يكون عين ذاتها ولا جزءا من ذاتها، والمراد من العدم هو العدم المحمول لا العدم الذاتي، لأن العدم الذاتي هو عين الماهية على القول بأطالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الماهية. فمعنى قولهم أن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، وإنما تكون موجودة بعروض الوجود عليها، وإنما تكون معدومة بالعدم المحمول بعروض العدم عليها، ويقال الماهية معدومة. هذا معنى شنو؟ هذا معنى قصر النظر على ذات الشيء وذاتياته، وبما أن الوجود والعدم طارئ على الماهية، العدم اللاحق من عدم العلة لا العدم الذاتي، زين؟ فلذا قالوا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فهي ككفتي ميزان بالنسبة إلى الوجود والعدم، لا تقتضي بنفسها الوجود ولا تقتضي بنفسها ماذا؟ العدم المحمول. وياي؟ نقول إذن هذا معناه قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. فإذا لوحظت الماهية موجودة، لاحظتم؟ هذا معناه قصر النظر على ذاتها وذاتياتها؟ لا، وإنما لوحظ أمر غاير لذاتها وذاتياتها، ألا وهو الوجود. جيد. ولا ريب ولا إشكال أن في موارد الأوامر المولوية المطلوب أي شيء؟ المطلوب ترتب الآثار، وبما أن ترتب الآثار لا يكون إلا بعد تلبس الماهية بالوجود، فحينئذ صدور الأمر من المولى بلحاظ أي شيء هو إيجاد الطبيعة، أي إرادة الماهية الموجودة. لاحظتم؟ إذا المولى يريد وجود الماهية، فلا يريد قصر النظر على ذاتها وذاتياتها، باعتبار أن الآثار إنما تترتب على الماهية موجودة. ثم أنه هنالك نزاع آخر عندهم، أن تشخص الماهية في الخارج هل بعروض نفس الوجود؟ وهذا هو القول المنصور، أن تشخص الماهية بعروض نفس الوجود عليها، نفس الوجود. نعم، قالوا بمقولة أخرى، وهو أن التشخص بلحاظ بعض ماذا؟ ببعض الأعراض كالزمان والمكان والانتداب والإضافة، يعني الزمان كونه واقع في هذا الزمان وفي هذا المكان وهذه الخصوصيات، هذه يعبر عنها بلوازم الوجود، كونه موجودا لا بد أن يقع في زمان، كونه موجودا لا بد أن يقع في مكان. فقالوا أن هذه ما به التشخص، هذا هو القول الثاني. والقول الأول يقول نفس الوجود ما به التشخص، وهذه الأمور أمارات على التشخص لا ما به التشخص. جيد. فالذي يقول بأن الأوامر متعلق بالطبائع مرادهم الطبيعة الموجودة من دون لحاظ هذه اللوازم وهذه الأمارات، فهي غير داخل ماذا في المطلوب، خصوصيات هذه خصوصيات الوجود الخاص. والقائل بأن المراد بتعلق الأوامر بالأفراد، مراد أي شيء الفرد؟ مراده هو الوجود الخاص، أي بأن تكون هذه اللوازم بخصوصياتها دخيلة في المطلوب، على نحو أن يكون المطلوب أمرا مركبا من الطبيعة زائدا هذه الخصوصيات، ككونه ابن فلان، ككونه بشسمه، ككونه في المكان الفلاني، ككونه في الزمان المكاني، ككونه من العشيرة الفلانية وغير ذلك. لاحظتم؟ إذن يتبين لدينا أن معنى تعلق الأمر بالطبيعة هو القول بماذا؟ بالطبيعة على نحو وجود مطلوب صرف وجودها في الخارج، على القول تعلق الأوامر بالأفراد أن المتعلق هو نفس هذا الفرد الذي هو عبارة عن كل من القيد والمقيد، هذا هو المطلوب بخصوصياته، هذا هو المطلوب بخصوصياته، لا أن المطلوب هو الطبيعة بلحاظ وجودها في هذا الفرد أو في هذا الفرد أو في هذا الفرد أو في هذا الفرد. إذا خصوصيات على القول بتعلق الأوامر بالطبائع، خصوصيات الأفراد وأي شيء غير دخيلة المعبر عنه بلوازم التشخص. على القول بتعلق الأوامر بالأفراد، أي شيء المطلوب؟ المطلوب الأفراد الخاص، هذا هو متعلق التكليف، هذا متعلق الأوامر، نفس هذا الفرد، نفس هذا الفرد، نفس هذا الفرد، لا أن المتعلق الطبيعة بلحاظ وجودها بأي فرد كان. إذن هذا هو معنى الفارس في قولهم تعلق الأمر بالطبيعة أو بالأفراد. وياك؟ واضح الفكرة؟ جيد. أما الفارس الذي هو بمعنى المرة والتكرار، ليس المراد منه مرة الوجود الخاص، لا ليس هذا معنى، بل المراد من الفارس ماذا؟ هو الوجود الواحد، معنى وجود الطبيعة الواحد في مقابل الوجود للطبيعة المتعدد. وحينئذ هذا المعنى للفرد كما يجري بالنسبة إذا كان متعلق الأوامر هي الأفراد، كذلك يجري فيما إذا كان متعلق شنو؟ متعلق الأوامر هي الطبائع. فيقال هل المطلوب الطبيعة نحو اللابشار، أو الطبيعة بنحو الوجود الواحد، أو الطبيعة بنحو الوجودات المتعددة. إذن الفرد بمسألتنا غير الفرد في تلك المسألة، فلا ربط لأحدهما بالآخر. وإذا أخذنا بمعنى الفرد هنا يجري، سواء قلنا بأنه تعلق الأوامر هي الطبائع لأنه بمعنى الوجود الواحد، هل المراد وجود الواحد للطبيعة أو الوجود المتعدد للطبيعة، أو كان المتعلق ماذا الأوامر هو الفرد، فهل المراد الوجود الواحد للفرد أو الوجود المتعدد للفرد، يعني معناه الأفراد المتعددة. واضح الفكرة؟ فقولك بأن هذه مسألة لا تجري على كل تقدير لو أخذت بمعنى الفرد والأفراد ليست بصحيح. واضح إن شاء الله. أنا أطلع على السيد عامر قال شو اسمه؟ لا إيه لأنه ما تجي من وقت، لا أنت جاي من وقت وجايب لي ماي. زين بس بس أكمل هذا، بس أقرأ لكم العبارة. يعني باش نطبق العبارة؟
صار نطبق العبارة مع توضيح
شوي. توضيح عالي.
الله
يسلمك. هذا العدم.